الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتابنا التبيان في أنواع علوم القرآن، ونحن في يوم الاثنين 24 من شهر شعبان عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على النوع 38، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه عنه وعن نبيه وفهم كتابه وفهم سنة نبيه، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله النوع 38، أسماء بعض آيات القرآن الكريم. تنبيه: بعض الآيات في سور القرآن الكريم لها تسمية خاصة، وقد تكون هذه التسمية منقولا أو متعارفا عليه بين المفسرين والفقهاء. الفائدة من تسمية الآيات: التسمية غالبا تشير إلى الموضوع الرئيسي لمحتوى الآية، كما في آية الكرسي وآية الدين وآية الحرابة ونحوها. أمثلة لأسماء الآيات: آية الوضوء، آية التيمم، آية الإذن بالقتال، آية الاستئذان، آية الاستواء، آية الإشهاد، آية الاعتصام، آية الإكراه، آية كمال الدين، آية الأمانة، آية الاستهزاء. أمثلة لأسماء آيات متعددة كقول الفقهاء: آيات الخمر، آيات الربا، آيات الصوم، آيات الحج، آيات الإفك ونحو ذلك.
كما سمعتم، الفائدة من تسمية الآيات هو الإشارة إلى الآية بالاختصار. فإذا قال العلماء آية الكرسي فيعنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل. وآية الحرابة، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فإذا قال العلماء آية كذا آية كذا، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأسماء وأن يعرف مسمياتها بآياتها. فإذا قال العلماء: إنما ورد ذلك في آيات الخمر، فيعنون مجموعها، ومجموع آيات الخمر على قول جمهور العلماء ثلاث: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه الأولى. والثانية قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والثالثة قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون، قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. نعم.
النوع 39، المصحف. تعريف المصحف: هو كلام الله المكتوب من سورة الفاتحة إلى الناس بين الدفتين، وهو القرآن الكريم.
أخطأ بعض الناس فعرف المصحف بالدفتين، هذا خطأ، لأن ليس المقصود الدفتين، المقصود بالاسم ما بين الدفتين. يعني الآن هذا المصحف، لما يقول الإنسان هذا المصحف، لا يقصدون الوقاية التي في أولها والوقاية التي في آخرها وهي الدفتان، وإنما يقصدون ما بينهما وما فيها، وهو كلام الله عز وجل. ولذلك إذا حلف الإنسان بالمصحف فهو لا يقصد الحلف بالقرآن بالأوراق وبالوقاية التي هي الدفة، وإنما مقصوده الحلف بكلام الله عز وجل. نعم.
الاختلاف في عد البسملة في المصحف: لا خلاف في كون البسملة آية من القرآن الكريم وأنها معدودة آية من سورة النمل، وما عداها فالصواب أنها نزلت في الفصل بين السور، وقيل آية من الفاتحة وكل سورة،
وهذا ما عليه عد الكوفيين. نعم.
ترتيب الآيات في المصحف منزل منصوص، فهو واجب الاتباع، فكل آية في موضعها وفق ما هو في اللوح المحفوظ. وكان الكتاب يكتبون الآية حيثما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم تنكيسها، فإن نكس آية وتغير المعنى فإنه يخشى عليه من الكفر إن كان عامدا. ترتيب السور في المصحف: سور القرآن مرتب حسب اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وسواء كان ذلك بالنص أو لا فهو إجماع، فلا تجوز كتابة مصحف على خلاف ترتيبهم، وإن كانت القراءة جائزة غير مرتبة، وتكره حال الصلاة لمخالفة المصحف الإمام. تنكيس القرآن: لا خلاف في تحريم تنكيس الآية وكفر إن أدى إلى معنى فاسد، ويحرم تنكيس السورة، ويكره تقديم سورة على سورة في القراءة في الصلاة وغيرها. تنقيط المصحف وتشكيله: كتب القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير منقوط ولا مشكول، وإنما نقط القرآن في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقيل في خلافة علي رضي الله عنه، ولا يكره، لأن الحاجة داعية لصحة القراءة، لا سيما مع دخول العجمة إلى الألسن.
وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة دليل لفعل الأمور المباحة المستجدة، لفعل الأمور المباحة المستجدة. فالمسلمون لم يتعبدوا الله بالتنقيط ولا بالشكل، وإنما يتعبدون الله بقراءة المصحف. وإذا كان قراءة المصحف لا يتم إلا بالتنقيط وبالتشكيل، فهذا ينظر إليه، هل كان الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا أو لا؟ فإن كان موجودا ولم يعمله عليه الصلاة والسلام مع قدرته على ذلك، فليس لنا أن نفعله. وإن كان الداعي له غير موجود، أو كانت القدرة على ذلك غير موجودة، فحينئذ لا بأس بهذه المصلحة التي سماها الأصوليون بالمرسلة. نعم.
الحلف بالمصحف تنعقد به اليمين، لأن الحلف به حلف بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، والقرآن الموجود في المصحف هو من كلمات الله تعالى الشرعية. وجوب تعظيم المصحف: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم المصحف، وأن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم. القيام للمصحف: لم يرد في القيام للمصحف شيء عن السلف إذا أدخل إلى المجلس أو البيت، وقيل يقام للمصحف إذا كان من عادتهم القيام لبعضهم إذا دخلوا،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إنسان دخل وبيده مصحف، فهل أنت تقوم احتراما للمصحف أو لا؟ فاختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان من عادتهم قيام بعضهم لبعض احتراما، فالقيام للمصحف من باب أولى. نعم.
تقبيل المصحف: لم يرد عن السلف تقبيل المصحف تعبدا، أما إذا وقع أو طال غيبته عنه أو شوقه إليه أو بكى لما فيه فتقبيله في هذه الصورة على وجه الشوق لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف، وقيل يقبل لما روي عن عكرمة.
وقلنا لما روي عن عكرمة لأن هذه الرواية ضعيفة، الرواية الصحيحة أنه كان يضع وجهه على المصحف ولم يرد فيه ذكر التقبيل، ويقول هذا منشور ربي هذا كلام ربي. يعني كان عكرمة يفتح المصحف أو ما معه من الأوراق، أوراق المصحف، ويضع وجهه على المصحف ويقول هذا كلام ربي، هذا منشور ربي. وأما التقبيل فرواياتها ضعيفة. نعم.
قراءة القرآن من المصحف للمحدث، يجوز للمحدث قراءة القرآن على غير طهارة من حفظه كما يجوز له استماعه؟ وقيل يكره. وأما القراءة من المصحف فيحرم إلا إذا لم يمسه وقلبه بحائل منفصل عنه كعود ونحوه
وقلبه. نعم. وأما القراءة من المصحف فيحرم إلا إذا لم يمسه وقلبه بحائل منفصل عنه. نعم.
وقلبه بحائل منفصل عنه كعود ونحوه. وقيل يجوز.
القول بالجواز، جواز القراءة للمحدث من المصحف، لا أعلم فيه عن السلف شيئا، وإنما أول من قال به الظاهرية، ولا دليل عندهم إلا الظاهر. نعم. وتبعهم على هذا بعض الفقهاء كالشوكاني رحمه الله والإمام الألباني رحمه الله. نعم.
مس المصحف، لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة تامة، ويجوز مس جزء آية كالمنقوشة على الدراهم بغير طهارة. واتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو منه وعليه نجاسة أو بشيء نجس. حكم كتابة المصحف، تجوز كتابة المصحف بشيء طاهر، وأما أن يكتبه غير المسلم فيجوز لأنه يكون شيئا بعد شيء. وقيل لا يكتب النصراني القرآن.
نعم.
النوع الأربعون.
الصواب أن النصراني أو غير المسلم لا يمكن من كتابة القرآن إلا إذا لم يوجد كاتب مسلم، هذا هو الصواب، لذلك قلنا وقيل. نعم. تفضل. نعم نعم نعم. المحدث حدث نصر. نعم.
النوع الأربعون، الأحرف السبعة، تعريفها: هي الأوجه التي أذن الله بقراءة القرآن بها، وليست هي القراءات السبعة.
على الصحيح من أقوال العلماء، بل جمهور العلماء يقولون إن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، ويخطئون من ظن أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة. نعم.
ما تضمنته الأحرف السبعة، لا تتضمن الأحرف السبعة تناقضا في المعنى، بل هي متوافقة ومتقاربة المعنى أو متنوعة، وكلا المعنيين حق. مكانة الأحرف السبعة من بعضها: كل حرف منها بمنزلة الآية مع الآية الأخرى، يجب الإيمان بها كلها، ولا يجوز تركها إلا إذا ثبت نسخها وعدم وجودها في المصحف الإمام. القراءات السبعة هي الأوجه الثابتة التي جمع أبو بكر بن مجاهد، وهي بعض الأحرف السبعة مما كان منها في العرضة الأخيرة، واشتمل عليها رسم المصحف وثبت بها السند.
طبعا القراءات المشهورة عن السلف كثيرة، لكن الإمام ابن مجاهد رحمه الله إنما اختار السبعة منها لأن بها تحصل التواتر يحصل بسبعة منها، فاكتفى بهذه السبعة، واكتفى بهذه السبعة على وجه الخصوص لشهرتها وكثرة رواتها. قد يقول قائل: الرواة عن هؤلاء السبعة أحيانا واحد وأحيانا اثنان وأحيانا ثلاث وأحيانا أربعة، وين كثرة رواتها؟ نقول: لا، ابن مجاهد لما اختار القراء السبع اختار لكل واحد منهم واحدا أو اثنين أو ثلاث، ولا هم كثر. مثل الآن لو جاءك شخص وقال لك: من تلامذة الإمام مالك؟ فأنت تذكر له واحد أو اثنين. هذا لا يعني أن الإمام مالك ليس عنده تلاميذ غير هؤلاء، أليس كذلك؟ نعم.
الأحرف السبعة، لا خلاف بين العلماء بأن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. القراءات العشر، القراءات العشرة لم ينكر أحد من العلماء قراءة القراء العشرة، وإنما أنكروا ما كان خارجاً عن المصحف ولم يصح فيه السند. تقسيم القراءات الثابتة: تنقسم القراءات الصحيحة إلى قسمين، قراءات متواترة وهي القراءات العشرة، وقراءات غير متواترة وهي التي لم تستجمع شروط التواتر.
إذن عندنا القراءات منقسمة إلى قسمين، القراءات الصحيحة المتواترة وهي العشرة، سبع المشهورة وثلاثة أخرى، وقراءات غير متواترة وهي أربعة، فبالمجموع 14 قراءة عندنا. نعم.
القراءات الشاذة هي التي فقدت أحد الشروط الثلاثة: موافقة رسم المصحف واتصال السند وموافقة وجه من الأوجه اللغة العربية، فمتى ما وجدت هذه الشروط كانت القراءة صحيحة. عندنا شيخ صحية.
أحسنت، كانت القراءة صحيحة، صلحوها، صحية مكتوب عندنا. أحسنت،
كانت القراءة صحيحة وإلا فشاذة. حكم الصلاة بالقراءة الشاذة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة مع العلم بها، ولا تجوز القراءة بالشاذ.
بالنسبة للقراءة الشاذة، تعريفها هي التي لم تستجمع الشروط الثلاثة السابقة. مثلا إنسان يأتي ويقرأ القرآن بدون سند، فيقرأ مالك يوم الدين سندا وملك يوم الدين سندا، ثم يقرأها ملك يوم الدين، هذا ليس فيه سند، فهذه القراءة شاذة وإن احتمله رسم المصحف وكان المعنى صحيحا. انتبهتم لهذا؟ وقد تكون الرواية صحيحة من حيث السند لكن غير موافقة لرسم المصحف فهي شاذة، مثل قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه شاذة. لماذا شاذة؟ ليس المقصود الشذوذ الحديثي، المصطلح عند علماء الحديث. إذا ما المقصود بالشذوذ هنا؟ المقصود بالشذوذ هنا الشاذ عند علماء القراءة، والشاذ عند علماء القراءة هو ما فقد أحد هذه الشروط الثلاث. وفصل في هذا العلامة المقرئ إمام القراءة في زمانه ابن الجزري رحمه الله تعالى. نعم.
حكم الصلاة بالقراءة الشاذة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة مع العلم بها، ولا تجوز القراءة بالشاذ لعدم ثبوتها قراءة صحيحة، ومن قرأ بالشاذ يجب منعه وزجره وعقوبته.
ولهذا كان الإمام بكر بن مجاهد رحمه الله عزر ورفع أمر ابن شنبوذ إلى الحاكم في زمانه، وكان ابن شنبوذ يقرأ في القراءات بالقراءات الشاذة التي يراها من رأسه أنها صحيحة، وهذا كان أحد الأسباب في تأليف الإمام ابن مجاهد وجمعه للقراء السبعة. نعم.
جمع القراءات: يجوز جمع القراءات للتعليم والتعلم، وما جمعها في الصلاة أو في التلاوة هو بدعة مكروهة.
يعني إنسان يقرأ الآية الواحدة بعدة أوجه لأجل التعليم لا بأس، فيقول مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا لأجل التعليم ما في بأس، لكن في الصلاة لا يقرأ إلا بقراءة واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة إلا بقراءة واحدة وهي قراءة قريش. نعم.
القراءات الأصول: ما تنوع صفة النطق بها كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والإدغام والاختلاس، ترقيق اللامات والراءات وتغليظها ونحو ذلك.
يعني القراءات يقسمونها إلى قسمين: القراءات الأصول وغير الأصول. الأصول عندهم ما تنوع صفة النطق بها، هذه تسمى الأصول، ما عداها يسمونها الفرش. نعم.
النوع الحادي والثاني والثالث والأربعون جمع القرآن الكريم وترتيبه وكتابته. جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع القرآن في مكان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان ينزل شيئا فشيئا، ينسخ الله منه ما يشاء، فلم يجمع لذلك. فلما زال السبب ووجد الداعي لجمعه فجمع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن نكتب فلما توفي صلى الله عليه وسلم، نكتب بعدها صلى الله عليه وسلم، زال السبب. نعم.
كتابة القرآن الكريم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يأمرهم بكتابة القرآن الكريم ونسخه فيما تيسر مما كان متاحا في زمانه من أدوات النسخ والكتابة، وكان ينهاهم عن كتابة شيء من القرآن، وكان ينهاهم عن كتابة شيء مع القرآن حتى كلامه صلى الله عليه وسلم، بل كان يأمر بمحو كل شيء غير القرآن. جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه بعد موت كثير من القراء. شيخنا،
بعد موت كثير من القراء، حسنت، مو القرآن. هاي ذكرني بقصة مناظرة، يقول دخل رجل على المأمون فقال أحسن الله عزاءك، قال في أي شيء، من توفي؟ قال القرآن. قال ويحك، القرآن كيف يموت؟ قال ما من مخلوق إلا وهو يموت. فأحجم المأمون، ما عرف كيف يرد عليه. بعد موت كثير من القراء، أحسنت، صلحوها.
بعد موت كثير من القراء في حروب الردة، لا سيما في غزوة اليمامة، أشار عمر رضي الله عنه على الصديق بجمع القرآن الكريم في مكان واحد حتى يكون مرجعا للأمة يحفظون منه القرآن، وتكون النسخة الأم الذي يتصدرون عنه. فتحقق بهذه المشورة التي أخذ بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، انتشار المسلمين ووصولهم إلى أرمينية وأذربيجان، ووقع نوع نزاع بين المسلمين، فكل كان يرجح قراءته. فجاء حذيفة رضي الله عنه وطلب من عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف ويكون مرجعا لا يخرج عنه المسلمون. فاستشار عثمان رضي الله عنه الصحابة فاتفقوا على نسخ مصاحف من المصحف، على نسخ مصاحف من المصحف الذي جمع على عهد الصديق رضي الله عنه، ولا يضعون فيه إلا ما كان في العرضة الأخيرة، ويرتبونه بترتيب العرضة الأخيرة، وأرسلوا إلى كل مصر نسخة يعتمد عليها، وأحرقوا النسخ الأخرى التي كانت مخلوطة بالتفسير أو بالمنسوخ أو بالقراءات التي لم تكن في العرضة الأخيرة.
مصر إذا نكرت فالمقصود به البلد الذي فيه سوق وفيه تمدن، أما مصر إذا منع من الصرف فالمقصود به مصر القاهرة. نعم، ولهذا قوله جل وعلا: ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أي مدينة تجدون فيها البصل والثوم وغيره. وأما مصر فهذا يراد به مصر القاهرة، صانها الله وحفظها. نعم.
المصحف الإمام، المصحف العثماني الذي عليه اعتماد الأمة بالإجماع، هو مكتوب بلغة قريش، وما قد يتوهم أنه مكتوب خطأ فهو وهم، فإن المصحف الإمام
فهو وهم من إيش؟ من متوهمه وليس من الكاتب.
فإن المصحف الإمام عُرِض على حفاظ الصحابة والتابعين، وما قال أحدهم إنه خطأ، فعلمنا أن الرسم المحفوظ
إنه خطأ. نعم، حسنت.
فعلمنا أن الرسم المحفوظ هو المعتمد، وما كان للصحابة أن يقرأوا بغير ما سمعوا، ولا أن يكتبوا بغير ما يريده الله تعالى. كتابة القرآن بلغة قريش، مراعاة خط المصحف حين كتابة القرآن كريم أمر متفق عليه، وذلك لكون التلاوة طريقة لكون التلاوة طريقه الاتباع.
لكون التلاوة طريقه الاتباع.
ولكون رسم المصحف يحمل شيئا من الأحرف السبعة. ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم لم تكن مصاحفهم مرتبة كترتيب المصحف للإمام المجمع عليه، بل كان ترتيب ابن مسعود رضي الله عنه غير ترتيب مصحف زيد رضي الله عنه. ولا يسع المسلمين الخروج عن ترتيب المصحف المجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه، وبحضور كبار الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ونحوهم. النوع الرابع والخامس والأربعون: حفظ القرآن الكريم وتواتره. حفظ القرآن الكريم: القرآن محفوظ عند المسلمين حفظا متواترا، ينقلون ألفاظه ومعانيه نقلا متواترا، وهذا الحفظ يشمل حفظ الصدر والسطر وحفظ الأسانيد والقراءات، ومتى ما وجد نسخة فيها غلط علمه الحفاظ وأدركه عوام القراء. نقل القرآن الكريم: نقل القرآن الكريم نقلا متواترا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لفظا وتركيبا ومعانيها المتفق عليها. حفظ القرآن، حفظ الصحابة رضي الله عنهم القرآن حفظا متواترا، وحفظ الصحابة رضي الله عنهم القرآن حفظا متواترا، وحفظه من بعدهم من بعدهم التابعون. ووصلنا إلى شيخ، لو نقول
ووصل إلينا
ووصل إلينا حفظا متواترا كما وصل إلينا مجموعا مكتوبا متواترا. تبديل الكتب السابقة وحفظ الله تعالى القرآن الكريم: قد أخبر الله تعالى أنه لم يجعل حفظ القرآن لأحد، بل إنه سبحانه هو من يحفظه ويصونه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبر الله تعالى أنه يجمعه مسطورا ومزبورا ومتلوا، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. أسانيد القرآن: المسلمون لهم أسانيد متصلة بنقل العدول الثقات لدقيق الدين كما نقل العامة جليلة. ليس في القرآن ما هو مخالف للغة العرب. القرآن مكتوب بلغة قريش في الأصل، وليس فيه ما يخالف لغة من لغات العرب، فكل ما قيل إنه مخالف للغتهم إعرابا أو كتابة فهو بلغة العرب، سواء كان معروفا عندنا أو لا. ومن ذلك قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران، فإنها بلغة بني الحارث بن كعب. والمصاحف المتعددة متفقة على الكتابة الواحدة، لأنها مما أجمع الصحابة رضي الله عنهم عليه، وإنما كانت الكتابة مختلفة في مصاحف آحاد الصحابة رضي الله عنهم. النوع السادس والأربعون: تلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم يجب الاتباع في التلاوة، فإن القراءة سنة متبعة.
وهذا أثر يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن غيره من قراء الصحابة والتابعين.
آداب التلاوة: لتلاوة القرآن آداب عظيمة وسيأتي ذكرها في نوع مستقل. فضل التلاوة: لتلاوة القرآن فضل عظيم، ولهذا كان جنس القراءة أفضل من جنس الذكر، كما أن أفضل شيء في الصلاة القراءة، وبكل حرف من حروف هجائه عشر حسنات. الأوقات الفاضلة للتلاوة: قراءة الفجر مشهودة، وقراءة العصر من ذكر الله في الآصال، وقراءة الليل لا سيما في الصلاة من أعظم العبادات. القراءة الفردية والإدارية: القراءة الفردية التفكيرية أفضل من القراءة الجماعية، وتكره قراءة الإدارة، وهو أن يقرأ شخص ويكمل الآخر، وأما أن يقرأ شخص ويسمع الآخرون فلا بأس به. وكذلك التصحيح والاستماع إلى الأقرأ أمر مندوب.
كذلك هنا لو تضيفون: وتكره قراءة الإدارة، وهو أن يقرأ شخص ويكمل الآخر، والقراءة الجماعية بصوت واحد كالأناشيد فإنها بدعة محدثة. وهكذا أضيفوها. والقراءة الجماعية بصوت واحد كما تقرأ الأناشيد. نعم، لا لا، لغير التعليم، بصوت واحد كما تقرأ الأناشيد. نعم.
نسيان القرآن، من اجتهد في إبقاء حفظه فنسي فهو معذور، ومن فرط فيه وأهمله فهو مغرور، ولا يقول نسيت القرآن ولكن ليقول نسيت أو أنسيت القرآن، ويحافظ على محفوظه بالقيام به في الصلوات كثرة تكراره والإكثار من استماعه، وما ورد في حفظه من أدعية فلا يصح.
الأدعية الواردة في حفظ القرآن كلها هذه لا تصح. نعم. وما ورد في حفظه من أدعية فلا تصح. نعم، صلحوها. نعم.
التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، لا يشرع التكبير من الضحى إلى آخر القرآن إلا في قراءة ابن كثير ممن قرأ به فله أن يكبر وإلا فلا.
ومن هنا ندرك أن بعض القراء يقرأ بقراءة حفص ثم يكبر، هذا يسمى خلط في القراءة، والخلط في القراءة لا تجوز. كيف يعني خلط في القراءة؟ يعني ما يصير الإنسان يقرأ أول الفاتحة بقراءة حفص ثم ينتقل إلى قراءة مثلا ابن كثير ثم ينتقل إلى قراءة أبي عمرو، ما يجوز هذا خلط. هذا قلنا يجوز فقط في وقت إيش؟ تعليم. نعم.
النوع 47 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، أهمية الوجوه والنظائر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. رواه ابن سعد في الطبقات. الوجوه الذي اختلف في معناه، ففي كل موضع له وجه ومعنى غير الموضع الآخر.
إذن هذا هو الصحيح في تعريف الوجوه. الوجوه الكلمة الواحدة التي لها معاني متعددة بحسب مواضعها، فهنا له وجه وهنا له وجه وهنا له وجه. مثلا الصلاة، في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة المقصود بها الصلاة الشرعية، في قوله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن، له وجه آخر الآن وهو الدعاء، واضح؟ فهذا يسمى الوجوه، وهي الكلمة التي لها معاني متعددة بحسب وجوه سياقها. نعم.
النظائر، اللفظ الذي اتفق معناه حيثما ورد في الموضعين أو أكثر، وقيل نظائر في اللفظ والمعنى مختلف، والأول أصح.
نعم.
مضان الوجوه والنظائر، هي واردة في الأسماء المتواطئة والمشتركة. دلالة الوجوه والنظائر على الإعجاز، يظهر ذلك جليا حيث إن الكلمة الواحدة تتصرف إلى 20 وجها أو أكثر أو أقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر. أمثلة الوجوه والنظائر: إن جميع الألفاظ المشتركة قابلة لأن تكون من الوجوه، ومثل ذلك العين فله وجه يرد بمعنى العين الباصرة والعين الجارية وأصل الشيء ونفسه إلى آخره.
هذا كله مستخدم في القرآن الكريم، فأحيانا تطلق كلمة العين ويراد بها العين الباصرة، وأحيانا تطلق كلمة العين ويراد بها الجارية، وأحيانا تطلق كلمة العين ويراد بها أصل الشيء ونفسه، وأحيانا تطلق كلمة العين ويراد بها أيضا الجمال. نعم.
أمثلة
ومثل ذلك،
أحسن عليك،
آخر السطر.
ومثل ذلك التلاوة والقراءة واللفظ، مصادر يراد بها الفعل ويراد بها المفعول، ومن ذلك الدين البيان الهدى، تأتي لمعان عدة بحسب السياق ولها وجوه. أول من ألف فيه مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني البلخي، ثم أبو الفرج بن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، الحافظ السيوطي في كتابه معترك الأقران. فوائد معرفة علم الوجوه والنظائر: يدرك به العلم الكلي، ويعرف به الفرق بين المتشابهات لفظا، ويسهل جمع المعاني.
المنبغى أن رقم 8 يقدم إلى مكان رقم 4، ورقم 4 يؤخر ويصير رقم 5، ثم رقم 7 يصير آخر شيء. نعم.
النوع 49 الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. أقسام الكلام في القرآن. القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فيه الأسماء والأفعال والحروف،
وهذا لا بد للمفسر أن يعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف، لأنه إذا جعل المصادر أفعالا فسيقع في الخطأ في التفسير، وإذا جعل الأفعال أسماء فسيقع في الخطأ في التفسير، فلا بد له من ضلوع في التفرقة بين الأسماء والأفعال والحروف. نعم.
أقسام الحروف في القرآن الكريم. ورد في القرآن الكريم من حروف المعاني
من حروف المعاني، بعدين حط نقطتين. نعم. لأن الحروف اسمان، حروف المعاني وحروف الهجاء. واضح؟ حروف الهجاء معروف، ألف باء تاء ثاء، هذه شو تسمى؟ حروف الهجاء. وأما حروف المعاني فهي حروف الجر والجزم والتنفيس إلى آخره. نعم.
ورد في القرآن الكريم من حروف المعاني حروف الجر والجزم والتنفيس والمشبهة بالأفعال والتعريف.
ومن أراد أن يعرف دلالات هذه الحروف فعليه كتاب شرح مئة عامل، فإنه فصل دلالات هذه الحروف. نعم.
أقسام الحروف باعتبار معانيها. حروف استفهام، حروف نفي، حروف تحضيض. أقسام الحروف باعتبار البنية. مفرد مثل كاف التشبيه، وثنائي مثل في، وثلاثي مثل على، ورباعي مثل ماذا، وخماسي مثل لماذا.
وكلها حروف، لا يأتي إنسان يقول لماذا اسم، لا، لماذا حرف، حرف استفهام. نعم.
همزة الاستفهام. ورد في القرآن الكريم الاستفهام بها، سواء كان استفهام إنكار وتوبيخ أو استفهام تقريع وتقرير، إذا تأتي شرطية وظرفا للزمان.
فلا بد للتنبيه للفرق بين الشرطية وبين ظرف الزمان. نعم.
أل تأتي للتعريف العهدي والتعريف الجنسي، وأل تعاقب الإضافة.
نعم، تعاقب الإضافة يعني أنها تساوي المضاف إليه، تساوي. فأنت لما تقول الرسول فهو بمعنى رسول الله، واضح؟ هذا معنى تعاقب الإضافة. نعم.
الاستثناء إن كان بإلا ونحوها تعلق بالأسماء لا بالكلام، أما الاستثناء بحروف الجزاء فمتعلق بالكلام، والاستثناء المنقطع وهو الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب والثاني منه لا يكون بعض الأول، بخلاف الاستثناء المتصل، وإلا لا تأتي بمعنى واو العاطفة خلافا للمتأخرين.
هذه مسائل مهمة في التفسير. الاستثناء بإلا تتعلق بالأسماء لا بالكلام، فأنت لما تقول جاء زيد إلا عمرا، الآن إلا جاء الاستثناء فيه في استثناء الاسم لا الكلام كله. أما الاستثناء بحروف الجزاء فمتعلق بالكلام، فأنت تقول إن جاء زيد أكرمته، فالآن الاستثناء متعلق بالكلام كله وهو مجيء زيد وإكرامه. والاستثناء المنقطع ويسميه بعضهم بالاستثناء المفرغ. ما معنى الاستثناء المفرغ؟ يعني أن الجملة بعد إلا جملة جديدة، جملة مستأنفة، فرغ على الكلام الأول وجاء الآن بكلام ثان. لا يكون في الموجب، الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب، بمعنى ما يصح أن تقول زيد جاء لكن عمرا ما جاء، هذا ما يسمى استثناء مفرغ، هذا استثناء متصل. لماذا؟ لأن الاستثناء المفرغ أو المنقطع شرطه أن يكون في منفي، ها، شرطه أن يكون لا يكون في الموجب، شرطه أن يكون في منفي. وأيضا من حيث المعنى، كيف تعرف أن استثناء مفرغ أو ليس بمفرغ؟ انظر للمعنى، إذا كان ما بعد لكن هو بعض الأول فهو متصل، إذا كان ما بعد لكن وما بعد إلا ليس هو من الأول فهذا هو المفرغ وهو المنفصل أو المنقطع، بخلاف المتصل فإن ما بعد إلا وما بعد لكن هو من بعض ما قبله. وأما كلمة إلا هل تأتي بمعنى الواو عاطفة؟ زعم هذا بعض المتأخرين، ولكن الصواب أنه ليس له ذكر في القرآن وإن ادعاه بعضهم. نعم.
إلى تأتي لانتهاء الغاية مكانا، وما بعدها قد يكون خارجا عما قبلها، وقد تضمن معنى مع.
كيف نعرف أن إلى لانتهاء الغاية وما بعدها خارج عنها؟ وكيف نعرف أن إلى بمعنى مع؟ هذا أيضا ينظر فيه إلى المعنى، فإن كان ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى فهي بمعنى مع، فهي بمعنى مع. وإذا كان ما بعد إلى ليس من جنس ما قبل إلى فهو بمعنى الانتهاء الغاية. فأنت لما تقول أكلت السمكة إلى رأسها، أي مع رأسها، لأن رأس السمكة من السمك، ولا لا؟ لكن إذا قلت أكلت إلى أن شبعت، إذن هذا الغاية. نعم.
إن بكسر الهمزة تأتي بمعنى التأكيد، وإن بمعنى تعليق الفعل، وهي شرطية وبمعنى ما المصدرية.
إذن إن بكسر الهمزة تأتي بمعنى التأكيد، وأحسن ما يفسر به باللغة غير العربية، كيف تفسر كلمة إن بغير اللغة العربية؟ تفسرها بكلمة يقينا، حقا، بلا شك. وأما كلمة إن بمعنى تعليق الفعل وهي شرطية، وبمعنى ما المصدرية، فإن كانت شرطية فلا بد لها من فعل الشرط وجواب الشرط، وإن كانت مصدرية فتؤول بالفعل الذي بعده بمعنى المصدر. نعم.
أن بفتح الهمزة تأتي بمعنى التأكيد، وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال وتأتي بمعنى المصدر، وقيل بمعنى لعل.
نعم.
أو إن جاءت في سياق الأمر والطلب أفادت التأخير والإباحة، وإن كانت في الخبر فقد تكون للإبهام، وقد تكون للتقسيم، وقد تكون للشك، وقيل بمعنى واو.
وهذا ضعيف، الصواب أن أو بمعنى واو لا يأتي. نعم.
القول في حرف الباء: حرف جر يأتي للإلصاق والتعدية والمصاحبة والاستعانة والمقابلة، وبمعنى في، وبمعنى الاستعلاء على، وقيل بمعنى من التبعيضية. ثم تأتي لمطلق
الباء، تأتي لهذه المعاني، للإلصاق وللتعدية وللمصاحبة وكذا، لكن أن الباء تأتي بمعنى التبعيضية، بمعنى من التبعيضية، فهذا قول ضعيف. ولهذا ضعف قول من قال وامسحوا برؤوسكم، أي بعض رؤوسكم. لماذا ضعف؟ لأن الباء لا تأتي للتبعيضية. نعم.
ثم تأتي
وأخطأ من حكاه عن الشافعي. هو مذهب الشافعية نعم، لكن حكايته عن الإمام الشافعي خطأ، فإن الإمام الشافعي رحمه الله لم يثبت عنه أنه يقول أن الباء تأتي بمعنى التبعيض، وهو من فصحاء العرب وبلغائهم. نعم.
ثم تأتي لمطلق الترتيب وللتراخي.
نعم.
حتى حرف عطف وحرف جر تفيد الغاية المؤقتة وتدخل في حكم المحدود المغيى. مع تأتي لإفادة الاختلاط ولمطلق المصاحبة وللمعية العامة والخاصة.
نعم.
عن تجيء لمعان عدة، منها المجاوزة والبعد والبدل والسببية، وبمعنى على الاستعلائية، وبمعنى من الابتدائية، وبمعنى باء التعدية. غير تأتي بمعنى الاستثناء وتأتي صفة.
إذا لابد من التفرقة بين الموضع الذي هو بمعنى إلا وبين الموضع الذي هو بمعنى الصفة. نعم.
حرف فاء تأتي لتعقيب الحكم للوصف.
لما تقول جاء زيد غير منهمك، الآن صار صفة ما صار استثناء، واضح؟ لكن لما تقول جاء الرجال غير زيد صار بمعنى إلا. نعم.
حرف فاء تأتي لتعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم، ويدل على أن الوصف علة للحكم وتسمى بفاء التعقيب وفاء السبب والتسبب، وتأتي للترتيب. في تأتي ظرفية بمعنى فوق. حرف اللام تأتي جارة بمعنى التمليك والاختصاص وبمعنى على وللتوكيد والاستحقاق، وتأتي بمعنى لام العاقبة أو الصيرورة وللتعليل، وهي لام كي.
التعليل هو نفسه، الحرف التعليل هو نفسه لام كي، أي بمعنى لكي. نعم.
وتأتي بمعنى على الاستعلائية، وبمعنى في الظرفية، وبمعنى عن للمجاوز، وبمعنى إلى الغائية. حرف لو تأتي
إذا كان حرف اللام لها هذه المعاني المتعددة، فكيف نفرق بينها؟ التفريق أو التحديد المعنى للام التي لها هذه المعاني، وهذا من الوجوه لا تنسوا هذا. كيف نحدد المعنى؟ ننظر للسباق والسياق واللحاق، هو الذي يحدد نوع اللام. نعم.
حرف لو تأتي بمعنى الشرطية وبمعنى أن المصدرية. حرف من تأتي بمعنى اسم الموصول وحرف شرط، وهو عام في الرجال والنساء واستفهامية.
نعم. يعني من تأتي شرطية وتأتي بمعنى اسم الموصول، ومن عام يشمل الرجال والنساء، ومن تأتي استفهامية أيضا. نعم. لما قال فرعون في من ربكما يا موسى، من ربكما يا موسى، لاحظ هذه الآن استفهامية، لكن إذا قلنا من يعمل صالحا يجزى به هذه شرطية الآن، وتأتي من موصولة للرجال والنساء كثير في القرآن. نعم.
حرف ما تأتي بمعنى اسم الموصول يشمل غير العقلاء والعقلاء والاستفهام، وتأتي كافة بمعنى المصدرية ونافية ومؤكدة.
كافة بمعنى أنها تكف عمل الحرف الذي قبلها، تكف عمل الحرف الذي قبلها، فإن كان قبلها أن كفتها عن العمل، أو كان قبلها كأن كفتها عن العمل، هذا المقصود بما الكافة. نعم.
حرف من تأتي جارة بمعنى التبعيض وبمعنى القرب ومؤكدة ولبيان الجنس ولابتداء الغاية، وبمعنى عن وبمعنى في الظرفية وبمعنى على الاستعلائية وبمعنى باء السببية. حرف الواو حرف عطف يدل على مطلق الجمع والتشريك، ولا يدل على الترتيب والتعقيب ولا تنفيه، ويأتي الحالية وقيل زائدة بمعنى مع، وهي واو الجمع، وتأتي بمعنى الاقتران والتلازم. حرف النداء ياء تأتي بمعنى الدعاء والنداء وبمعنى الاستحضار القلبي، وقيل تدخل على الفعل. شيخ الترتيب مش مقصود يعني؟
لا الترتيب مقصود حسب حروف الهجاء. كيف؟
إيه مقصود من أي ناحية؟
ها؟
يعني مثلا حروف العطف مع بعض، حروف الجر ولا؟
إيه؟ نعم. أنا اللي أذكر أني وضعتها مرتبة، ما أدري الآن.
كأنهم داخلين بعض.
هي داخلين مع بعض صح. يحتاج إلى ترتيب. رتبها ولا نخليها؟
أبشر.
نعم.
النوع الخمسون معرفة إعراب القرآن الكريم. أهمية معرفة إعراب القرآن الكريم. يصون اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن وعن الخطأ في فهمه. من ضرورة إعراب القرآن الكريم كتابة المصحف مشكولة بالنقط وبالشكل وبالإعراب، من شروط القراءة أن تكون الرواية بعد موافقتها لرسم المصحف موافقا لما جاء عن العرب ولو بوجه من الأوجه الواردة عنهم إذا كان المعنى صحيحا.
ومن لم يعرف إعراب القرآن فليس له أن يهجم على التفسير. والعجب والعجائب جمة في هذا الزمان أن بعضهم يخرج في القنوات وهو يلحن في القرآن ثم يفسره. سبحان الله العظيم، جراءة ما بعدها جراءة. لكني لا تعجب إذ وقفت على قول لبعض التابعين يقوله لرجل قاص مر على مسجد وهو يقص، قال: يا هذا إنك لا تحسن قراءة القرآن فكيف تفسره؟ فإذا كان هذا موجود في زمن التابعين سيكون موجود في كل زمان. نعم.
امتناع وجود لحن في القرآن الكريم. يمتنع وجود لحن في القرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى بلسان عربي مبين، ومع اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على المصحف الإمام وهم عرب أقحاح وتعددت المصاحف واجتمع على كل مصحف جماعة من الأئمة ممن يحصل بهم التواتر، وقد كتبت بلسان قريش، وكتاب القرآن وكتاب القرآن هم عرب أقحاح وجماعة يستحيل في العادة سكوتهم عن اللحن فيه، لو تصور وقوعه من الكاتب.
يعني سبحان الله العظيم، أحيانا الإنسان يستغرب من عقول بعض العلماء. علماء النحو لا يخطئون مثلا عنترة، لا يخطئون امرأة القيس، لا يخطئون. طيب لماذا تخطئون الصحابة؟ الصحابة أجل من هؤلاء وأفصح من هؤلاء. فلما كتبوا المصحف كيف يأتي إنسان ويقول أخطأ الصحابة في كتابة المصحف؟ من الناحية الإعرابية كان ينبغي أن يكون كذا وكذا وأن لا يكون كذا. لماذا لا تتهم عقلك كما تفعل أنت إذا رأيت، هم إذا رأوا بيتا شاذا لا يقولون أخطأ كاتب، وإنما يقولون هذا على وجه كذا وكذا، هذا لغة كذا وكذا، فيبحثون له عن إيش مخرج. وإذا جاءوا عند كتاب لا يخطئون الكاتب. هذا والله العجب. صحابة رضوان الله عليهم عرب أقحاح، وما كتب المصحف إلا عرب أقحاح، ثلاثة منهم من قريش وهم أفصح العرب، وواحد منهم زيد بن ثابت. فالذي يزعم بعد ذلك أن القرآن فيه لحن ويروي فيه كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عثمان قال: أما إنهم سيجدون فيه لحن تقيمه العرب، فهذا غير معقول وغير منقول بسند صحيح، سندا ضعيف ومعقولا لا يصح. كيف يترك عثمان اللحن في القرآن ليصححه الناس من بعده؟ هذا لا يفعله عالم، فكيف بصحابي جليل من الخلفاء الراشدين ومن العشر المبشرين بالجنة؟ ثم كيف يسكت عنه الباقون من الصحابة كعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وهم بقية العشرة الذين أدركوا هذه القضية، وطلحة والزبير؟ هذا لا يمكن. نعم.
النوع الحادي والثاني والخمسون: كليات وقواعد يحتاج إليها المفسر. كل ما قال الله تعالى فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أدراك فقد أخبره الله تعالى، وما قال فيه وما يدريك فلم يخبره. كل عسى في القرآن من الله تعالى فهو بمعنى وجب وثبت، كل أو في القرآن فهو للتخيير، كل ثم فهو للترتيب والتراخي، كل لمس في القرآن فهو كناية عن الجماع، كل شيء في القرآن لئلا فهو بمعنى كيلا إلا في الحديد فإنا بمعنى لكي يعلم، كل شيء في القرآن من الظلمات إلى النور فهو بمعنى الكفر إلى الإيمان، غير أول الأنعام فهو ظلمة النور ونور النهار، فهو ظلمة الليل ونور النهار، كل صوم في القرآن فهو الصيام المعروف إلا الذي في سورة مريم فإنها بمعنى الصمات، كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع، كل شيء في القرآن قتل فهو بمعنى لعن، كل شيء في كتاب الله من الرجس فهو يعني العذاب، كل سلطان في القرآن فهو الحجة، كل موضع ورد فيه الدين معروفا فهو الحساب.
معرفا، كل موضع ورد فيه الدين معرفا فهو الحساب، وإذا جاء نكرة فالمقصود به ما يتدين به الناس ويتعبدون. نعم.
كل طعام في القرآن فهو نصف صاع،
وهذه قاعدة، كل طعام في القرآن فهو نصف صاع، والصاع أربعة أمداد الرجل، نصف الصاع يعني مدين هكذا، واحد اثنين. نعم.
كل قليل في القرآن فهو دون العشرة.
نعم.
السور المبدوءة بالحروف مكية إلا البقرة وآل عمران. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لازم دلالة القرآن لازم ولا يكون إلا صحيحا. عمل العقل في القرآن فهمه والتفكر فيه وتدبر آياته والوصول لمراماته.
وليس المقصود من عمل العقل أنك تستقل بضرب القرآن بالسنة أو ضرب القرآن بعضه ببعض، هذا ليس من التدبر كما يفعله جهلة المنتسبين إلى القرآن اليوم أو إلى العقل. نعم. هذه بعض القواعد والكليات التي يحتاج إليها المفسر، 20 قاعدة، المقصود من ذلك الإشارة إلى بعضها، ويعني أوسع من كتب فيه هو الدكتور خالد السبت في قواعد في التفسير. نعم.
النوع الثالث والرابع والخمسون المحكم المتشابه في القرآن الكريم. تعريف المحكم أي المتقن لغة واصطلاحا الذي لا اشتباه فيه، وقيل الذي ليس فيه اختلاف، وعكسه المتشابه الذي فيه اشتباه واختلاف. في أي شيء يكون المتشابه؟ قد يقع الاشتباه في الأسماء المشتركة وبعض المتواطئة وفي الأمثال والوعد والوعيد والمنسوخ.
في والمنسوخ،
لا مجرور. نعم.
أحسنت.
والمنسوخ والمجمل من المتشابه. أنواع المحكم والمتشابه: القرآن كله محكم باعتبار الإتقان، وكله متشابه باعتبار كون بعضه يشبه بعضا ويؤكد بعضه بعضا، وفيه ما هو محكم وهن أم الكتاب، وبعض متشابهات إما على الإطلاق والتشابه المطلق، وإما على بعض فهو التشابه النسبي. معاني أسماء الله تعالى وصفاته ليست من المتشابه، وإلا لما أمكننا معرفة الله تعالى، وإنما المتشابه كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى. الموقف من المحكم والمتشابه: يجب العمل بالمحكم وقبول المتشابه نصا والإيمان به، والتوقف في حكمه حتى يتبين إحكامه. والمذموم في تتبع المتشابه هو من يتتبعه لا للعمل به بل لإيجاد الفرقة أو للتطلع لما يجب التوقف فيه من الغيبيات، وهذا من علامات أهل البدع، فتارة يحرفون وتارة يعرضون. أصناف الناس مع
فتارة يحرفون وتارة يعرضون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فابتغاء الفتنة هذا شيء، وابتغاء تأويله هذا شيء آخر. نعم.
أصناف الناس مع المحكم والمتشابه: صنف لا يشعرون بالمتشابه في هذا الباب هم الجمهور، صنف عرفوا حقيقة المتشابه هم الراسخون في العلم، وصنف عرضت عليهم المتشابهات ولم يقدروا على حلها، وهؤلاء فوق الجمهور دون العلماء، وصنف عرضت عليهم المتشابهات واستحكمت في قلوبهم، وهؤلاء هم أهل البدع.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه. نعم.
النوع الخامس والسادس والخمسون المقدم والمؤخر في القرآن الكريم: أول من ألف فيه قيل الإمام أحمد رحمه الله، واستقصاها أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه التنبيه. وجوده في القرآن الكريم: الأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه، وإنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة إذا لم يكن فيه لبس، وهذا النوع هو الموجود في المنزل وهو قليل لأنه على خلاف الأصل.
نعم. المقدم والمؤخر يعني مثلا تقديم موسى على هارون، تقديم هارون على موسى، تقديم مسح الرأس على غسل الرجلين،
مع أن القاعدة العقلية أن المغسولات تذكر معا ثم الممسوحات. فهذا التقديم والتأخير في القرآن الكريم لحكم باهرة بحاجة منا إلى تدبر وتفكر. لا بد أن تقطع أنه لا يوجد في القرآن الكريم تقديم ولا تأخير إلا لحكمة. علمتها ولم تعلمها؟ نعم.
أمثلة من المقدم والمؤخر. قوله تعالى في آية الوضوء أرجلكم إلى الكعبين من المقدم المؤخر، كما جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، أي في الإعراب والفعل.
ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وليس في تقديم وليس في تأخير ذكر الأرجل مع أنها من المغسولات وذكرها بعد المسح من فائدة إلا وجوب ترتيب الوضوء، ولو ألغينا هذا المعنى لصار التأخير بلا بلاغة، وهذا كلام وجيه. نعم.
قوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فإلا قليلا عائد إلى الاتباع، وقيل عائد إلى أول الآية أذاعوا به.
إذا قلنا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عائد إلى الاتباع فليس فيه تقديم ولا تأخير، وإذا قلنا إنه عائد إلى أذاعوا به في أول الآية ففيه تأخير. نعم.
فوائد التقديم والتأخير. التقديم في اللفظ يكون للانتباه.
هنا أنبه على أمر آخر أيضا، وهو أن التأخير في بعض الكلمات، التأخير في بعض الكلمات قد يعطينا معنيين وهما مقصودان، والتقديم في بعض الكلمات قد يعطينا معنيين وهما مقصودان. يعني مثلا لما قدم المسح على الغسل، لاحظ الآن عندنا الآن هذا مقصود صح ولا لا؟ ما هي الحكمة المقصودة؟ ترتيب الوضوء صح؟ طيب لماذا يأتي الآن سؤال آخر، لماذا أخر الرجل؟ لأن الرجل لغرض آخر قد يكون ممسوحا مثل الرأس إذا كان عليه شيء كالخفي. لاحظ الآن لما تقرأ هذه الآية اتبعتم الشيطان إلا قليلا، إذا قلنا إلا قليلا عائدا إلى لاتبعتم، أي صار المتبعون منكم إلا قليلا للشيطان، فمعنى هذا أن المتبعون للشيطان كثيرون وأن القليلون لا يتبعون الشيطان. وإذا قلنا أنها راجعة إلى أذاعوا به لكان المعنى أن الأكثرين يذيعون الإشاعة إلا القليل فلا يذيعونه، وكلا المعنيين صحيح. لاحظوا الآن، فتأخير إلا قليلا أعطتنا معنيين، كلا المعنيين صحيحان. نعم.
فوائد التقديم والتأخير. التقديم في اللفظ يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى أو العكس، أو بالأغلب ثم الأقل أو العكس، أو بتقديم الأعم على الأخص أو العكس،
أو لإفادة معنيين فأكثر. نعم نضيف هذه، أو لإفادة معنيين فأكثر. نعم.
النوع السابع والثامن والخمسون، العام والخاص في القرآن الكريم. تعريفهما: العام ما عم شيئين فصاعدا، وقيل اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، والخاص اللفظ الدال على واحد بعينه فهو بخلاف العام والمطلق. وجود العام ودلالته، لا شك في وجود العام في ألفاظ القرآن الكريم، بل أكثر ألفاظه على العموم، لأنه خطاب عام ولكل زمان ومكان. وقيل دلالة العموم ضعيفة، لأن أكثر العمومات مخصوصة وأبعد من أنكرها رأسا. والصواب أن
انتبهوا الآن، قيل دلالة العموم ضعيفة، هذا قول الآن. لماذا؟ تعليلهم قالوا لأن أكثر العمومات مخصوصة، وأبعد من هذا القول قول من أنكر العموم في القرآن. والصواب نعم،
والصواب أن دلالة العموم المعنوي العقلي لا ينكره أحد إلا من شذ، وكذلك العموم اللفظي لم ينكره إمام، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره أو يضعفه.
إذن الصواب أن عمومات القرآن أكثرها باقية على عمومها. ومن زعم من الأشاعرة وغيرهم أن أكثر عمومات القرآن مخصوصة فهذا في مخيلتهم. ما يستطيع أحد أن يقول أن أكثر عمومات، لماذا هم يقولون أكثر العمومات مخصوصة؟ المشكلة ترون ما هو؟ المشكلة أنهم ينظرون إلى اللفظ ثم يتخيلون أشياء لا يدخل في اللفظ فيقولون إذن هي مخصوصة. العموم لا يفهم هكذا، العموم يفهم بالسياق. لما أنا أقول الطلاب الآن مجدون، هل أنا قصدت كل طلاب الكويت ولا اللي قدامي؟ ها؟ إذن ما يصح واحد يجي يقول هذا العموم مخصوص منه لأن في طلاب مجدين، غلط هذا الكلام، واضح ولا لا؟ فنحن ينبغي أن نفهم عمومات القرآن بالسياق الوارد مو بالسياق المخيلي في العقل. فمثلا واحد يجي يقرأ الآية وأقيموا الصلاة فيتخيل في ذهنه أن هناك صلوات لا تقام مثلا، فيقول مثلا الصلاة لا تقام في الأوقات المنهية عنها، إذن هذا مخصوص. ومن قال لك أن هذا مراد أصلا بالعموم؟ العموم باق على عمومه، لكن العموم المراد حين النطق، حين اللفظ، واضح ولا لا؟ يعني يجب أن نفهم هذا، وإلا نتكلم في القرآن بما لا نعرف ونهرف بما لا نعرف. نعم.
أنواع العموم في القرآن الكريم. غالب عمومات القرآن محفوظة.
عكس الأصوليين، قلنا الأصوليين يقولون غالب عمومات القرآن مخصوصة، وهذا غلط. إن الله على كل شيء قدير عام غير مخصوص، وهم يقولون هذا مخصوص، عياذا بالله، هذا غير عجيب والله. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهم يقولون لا هذا مخصوص، ما سجد إلا ملائكة السماء العلى، عجيب والله، والله ما ندري ماذا نقول. الله خالق كل شيء، قالوا لا هذا من العمل المخصوص لأن الله شيء. طيب يا أغبياء، ما أدري يتغابون أو هم أغبياء، ما أدري إيش يقول واحد، يقول والله الواحد يتعير ماذا يقول، نسأل الله السلامة والعافية. الفلسفة إذا دخلت العقل ها هنا خرجت البصيرة منها هنا، وإلا من يفهم من كلمة الله خالق كل شيء أن الله داخل في هذا الخطاب؟ من يفهم هذا الفهم؟ الله خالق، إذن ما خالق كل شيء مخلوق، فكيف أنت تدخل في كلمة كل شيء الخالق ثم تريد أن تستثني ثم تقول هذا ليس من العموم المحفوظ؟ وين العقل؟ وين العقل الذي تزعمه؟ لذلك ماذا نقول؟ غالب عمومات القرآن محفوظة، خلاص. نعم.
صيغ العموم في القرآن. غالب عمومات القرآن محفوظة هي عموم الجمع لأفراده وعموم الكل لأجزائه وعموم الكل جزيئاته. صيغ العموم في القرآن الكريم. اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم، لفظ كل وما في معناه، أجمعون وما كان مثله، ما كان مثله كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. من الشرطية المعرف بالإضافة، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النهي، الأسماء الموصولة، أسماء الأجناس، أسماء الجموع.
هذه كلها من صيغ العموم وهي كثيرة في القرآن الكريم. نعم.
تحقيق العموم ذكر الاسم العام وتخصيص الأفضل بالذكر تحقيق للعموم. ذكر الأفضل وعطفه،
يعني ذكر الاسم العام وتخصيص الأفضل بالذكر تحقيق للعموم وليس تخصيص. مثلا قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال تحقيق للعموم الأول وليس تخصيص، هذا من البلاغة. نعم، ما في شك. نعم.
ودلالة، قال ذكر الأفضل وعطفه غيره عليه تحقيق للعموم. ودلالة العموم المعنوي أقوى من دلالة العموم اللفظي.
لما أنا أقول جاء الرجال وزيد فكأني أؤكد مجيء كلهم، ها؟ حتى زيد اللي ما كان متوقع جاء بعد. هذا يسمى تحقيق العموم بذكر فرد من أفراده غير المتوقع ذكره. نعم.
أقسام العام: عموم الكل لأجزائه، عموم الجمع لأفراده، عموم الجنس لأنواعه وأعيانه.
وهذه كلها لها أمثلة في القرآن كثيرة. نعم.
أنواع العام: العام الباقي على عمومه، العام المراد به الخصوص، العام المخصوص. مخصصات العموم: الكتاب والسنة. الكتاب
في آية واحدة في كتاب الله عز وجل تشمل هذه الثلاث: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالذين هذا عام باقي على عمومه، قال لهم الناس هذا عام مراد به الخصوص، إن الناس قد جمعوا لكم هذا هو العام المخصوص. فآية واحدة شملت هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
مخصصات العموم: الكتاب، السنة، الإجماع نصا أو استنباطا، القياس القوي.
أما مجرد العقل فليس من مخصصات العموم، مجرد العقل ليس من مخصصات العموم.
تقديم الخاص على العام: الأصل أنه لا تعارض بين عام وخاص، فيعمل بكل في حاله، وإن تصور التعارض في الخاص المتأخر ويقضي على العام المتقدم باتفاق المسلمين.
هذه قاعدة، ما في تعارض بين العام والخاص. لما الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، ما في تعارض بين هذا فصلي جالسا وبين وقوموا لله قانتين. لماذا ما في تعارض؟ لأن العموم مخاطب به العموم، والخصوص مخاطب به بعض الخاص من الناس، فما في تعارض. نعم.
النوع التاسع والخمسون والستون: المجمل والمبين. تعريف المجمل والمبين: المجمل ما لا يكفي وحده في العمل، وقيل ما لا يفهم معناه، والمبين ما أظهر المعنى وأوضحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس ويشتبه به. وجود المجمل في القرآن: في كلام الله تعالى ما هو مجمل ولكنه بينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه، أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله وتبين كيفية امتثال أمره ونهيه.
ولها ومنها هنا قال العلماء إن السنة شارحة الكتاب، إن السنة شارحة الكتاب، فالكتاب هو عبارة عن دستور للمسلمين، والسنة شرح لهذا الدستور. وإذا كان البشر يضعون دستورا ثم يضعون شروحات عليها، والفقهاء يضعون متونا ثم يضعون شروحات عليها، فإن أفضل شرح وأعظم شرح وأجل شرح لكلام الله عز وجل هو ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم.
ضلال أهل البدع في الإجمال: فساد أهل البدع بسبب ظنهم تكافؤ الأدلة، إما لتقصيره وإما لفساد دليل. ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها.
أهل البدع من أعظم أسباب فسادهم ظنهم تكافؤ الأدلة وتعارض الأدلة، وإلا لو وضعوا في عقولهم وأذهانهم أن الأدلة القرآن والسنة من الله فلا يمكن التعارض لسلموا من كثير من الإشكالات. ثم مع ظنهم السيء في قولهم بتكافؤ الأدلة وتضادها حصل منهم تقصير في العلم بالمنزل، فلم يدركوا كثيرا من السنن فوقعوا في حيص بيص في فهم القرآن الكريم. وإما لفساد دليله وهو التقديم العقلي أو الذوقي أو الفلسفي على القرآن والسنة فيأتي بأشياء غرائب وعجائب. نعم.
أمثلة للمجمل: لفظ التأويل والمسح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك. وقول البيان في القرآن الكريم،
يعني الآن لما يأتي إنسان يقرأ هذه وما يعلم تأويله إلا الله، يقع عنده في ذهنه أن التأويل كلمة مجملة ما معناها، بحاجة إلى معرفة مبينها. لما يقرأ قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، يقع عنده الإجمال، كم يمسح، كله أو بعضه؟ لما يقرأ وأقيموا الصلاة، كيف يقيم الصلاة؟ مجمل. وآتوا الزكاة، كيف يؤتي الزكاة، مما يؤتي الزكاة، كم يؤتي الزكاة، متى يؤتي الزكاة، كلها مجملات بينتها السنة الشارحة. نعم.
وقوع البيان في القرآن الكريم، يقع البيان للمجمل إما متصلا به وإما منفصلا عنه، وإما في القرآن نفسه أو في السنة، وليس في القرآن والسنة ما هو مجمل مطلقا.
ما هو مجمل مطلق.
أحسن.
نعم. على أنه صفة.
نعم. النوع الحادي والثاني والستون، الناسخ. الناسخ
نعم.
عندنا الناس والمنسوخ.
الناس لا لا الناس لا ما لنا علاقة بالناس. الناسخ. أحسنت الشيخ. الناسخ والمنسوخ.
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.
لا عجبناك، بارك الله فيك. نعم.
تعريفهما: النسخ الإزالة والرفع لغة، وفي الاصطلاح رفع حكم متقدم بنص بحكم متأخر عنه. المحكم هو الناسخ، المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ. وفي عرف السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق.
إذن معنى المنسوخ عند السلف أعم من المنسوخ عند المتأخرين. المتأخرون يقولون المنسوخ هي الآية أو الحكم الذي لا نعمل به لوجود ناسخ له. أما السلف فيقولون إن العام إذا خصص يسمونه نسخا، يسمونه نسخا. إذا ترك ظاهر اللفظ للمعنى المرجوح لمعارض واضح يسمونه نسخا، إذا قيد المطلق يسمونه نسخا، وهذا اصطلاح. نعم.
أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ. عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: انتهى علي رضي الله عنه إلى قاص وهو يقص، فقال: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: أهلكت وأهلكت.
إذن من لم يعرف الناسخ والمنسوخ فسيفعل كما فعل فلان، سئل عن عدة المتوفى عنها زوجها فقال: سنة كاملة. قالوا له: لماذا؟ قال: والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير أخراج. قال: أربعة أشهر. قال: لا، ذاك متقدم، هذا متأخر. متأخر ينسخ المتقدم، هذه مصيبة هذه. نعم.
ما لا يدخله النسخ. الأصول الجامعة كالأمر بعبادة الله تعالى وبر الوالدين والصدق والعدل لا يدخل النسخ في الأخبار المحضة، سواء كانت ماضية أو حادثة أو مستقبلية.
هذه قضايا مهمة. لا يدخل النسخ في باب الأخبار، في باب الأخبار لا يدخل النسخ. نعم.
أنواع النسخ ثلاثة: الأول ما نسخ حكمه وتلاوته، الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته، الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه.
وكل هذه الثلاث لها وجود في القرآن الكريم. نعم. ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات محرمات، ما نسخ حكمه دون تلاوته والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا على قول بعض المفسرين، والأوضح منه قوله جل وعلا: علم الله أن فيكم ضعفا، فهي ناسخة للآية التي قبلها وهي: أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ما نسخ تلاوته دون حكمه خمس رضعات مشبعات محرمات. واضح. نعم.
أقسام النسخ: النسخ قبل التمكن، النسخ بعد العمل به والتمكن من فعله.
نعم.
موقف القرآن من الكتب السابقة: قسم مما في الكتب السابقة من الأحكام كان مشروعا ونسخه القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال بل هم أحدثوه وبينه القرآن، وبين القرآن ضلاله.
وبين القرآن ضلاله. أحسنت، شيلوا لها وبين القرآن ضلاله. نعم.
وقسم مشروع في ديننا وأكده القرآن الكريم، ما شرع لسبب ثم زال السبب هل يسمى نسخا؟ ما شرع لسبب ثم زال السبب فإن تركه لا يعني نسخه، مثل الصبر وقت الشدة والقنوت وقت النازلة والمجادلة بالتي هي أحسن وقت الإقبال ونحو ذلك، فإنها لم تنسخ عند مشروعية الجهاد وقيل نسخت.
طبعا هذا القول ضعيف، صواب أن الصبر وقت الشدة باق والعفو عند المقدرة باقية. نعم.
المؤقت بغاية إذا جاء وقته هل يسمى نسخا؟ المؤقت بغاية إذا جاء وقته لا يسمى نسخا، وقيل يسمى نسخا مثل الشرائع السابقة التي شرعت كالتوراة والإنجيل ثم نسخت بالقرآن الكريم، ونحوهم إتمام الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل نسخ الصوم على قول من يقول به.
على كل حال بالنسبة لهذا الخلاف خلاف لفظي. نعم.
الناسخ لآيات القرآن الكريم بالإجماع ينسخ آيات القرآن بعضها بعضا، والسنة تنسخ القرآن، وقيل لا تنسخ السنة القرآن، وهو إن كان
بالإجماع تنسخ آيات القرآن بعضها بعضا. عشان لا يشكل.
بالإجماع تنسخ آيات القرآن بعضها بعضا، والسنة تنسخ القرآن، وقيل لا تنسخ السنة القرآن، وهو إن كان جائزا عقلا فهو غير واقع شرعا.
نعم.
شروط النسخ،
قيل لا تنسخ السنة القرآن، وهذا قول نزع إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ويعني انتصر له في كتابه الرسالة. نعم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور على أن السنة تنسخ القرآن. نعم.
شروط النسخ، يصار إلى النسخ عند عدم إمكان الجمع ومع العلم بالتاريخ، وأما إذا أمكن الجمع فلا داعي للقول بالنسخ، ولهذا لا يصار إلى النسخ إلا عند مناقضة أحد الحكمين للآخر، كمناقضة استقبال المسجد الحرام في الصلاة باستقبال بيت المقدس. آيات قيل فيها بالنسخ وليس كذلك، آيات المجادلة بالتي هي أحسن، وآيات المحاجة للكفار، آخر آية في سورة الكافرون.
آخرها، شيلوا الكسرتين، آخر آية في سورة الكافرون، لكم دينكم ولي ديني. نعم.
ولا إكراه في الدين.
نعم.
بماذا يعلم النسخ؟ لا يعلم العلم بتاريخ النسخ بالدليل العقلي، ولا يحصل العلم به إلا بطريق الخبر، ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا مع اليقين والإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ.
نعم.
الشيخ، الإجماع يدل على النسخ؟
الإجماع يدل إيش؟
يدل على النسخ.
نعم، الإجماع يدل على النسخ، لكنه في نفسه لا ينسخ ولا ينسخ.
من أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ ألف فيه جماعة، منهم الإمام أحمد وأبو داود وأبو حاتم وأبو جعفر النحاس رحمهم الله تعالى، وهو من أجمعها.
هو كتاب أبو جعفر النحاس مطبوع، الناسخ والمنسوخ، هو من أجمع ما ألف في هذا الباب، حتى أدخل فيه ما ليس منه من جمعه الطويل. نعم.
النوع الثالث والرابع والستون، مشكل القرآن وما قد يوهم الاختلاف. المراد بالمشكل ما لا يفهمه كثير من الناس لعجز فهمهم أو لضعف علمهم. وجود المشكل في القرآن الكريم، يجوز أن يقال في بعض الآيات إنه مشكل، كما يقال إنه متشابه وإن قطعنا به بأنه لا يوجد ما يكون مشكلا مطلقا أو يكون فيه ما يعارض العقل والحس، فإن القرآن شفاء لما في الصدور وبيان للناس، فلا يكون بخلاف ذلك.
لا يمكن أن يكون في القرآن ما هو مخالف للعقل الصريح، ولا يمكن أن يكون في القرآن ما هو مخالف للحس الصحيح، ولا يمكن أن يكون في القرآن ما هو مخالف للذوق السليم. طيب، إذا وجدت المخالفة فالعيب في العقل والحس والذوق لا في القرآن، واضح؟ هذا مثل إنسان تقول لي يا أخي هذا تمر حلو ذوقه، ها؟ فيأخذه ويذوقه يقول مو حلو، فالعيب مو في التمر، العيب في لسانه، صح ولا لا؟ فدائما ينبغي للإنسان العاقل أن يتهم آلاته العلمية لا أن يتهم النصوص الشرعية. مصيبة الناس اليوم أنهم لا يتهمون آلاتهم العلمية، يتهمون هو يلمس الشيء بيده فلا يحس بليونته فيظنه حديدا صلبا. طيب ليش ما تقول أنت الإحساس عندك ميت؟ ليش تتهم القطن بأنه حديد؟ هذه مصيبتك. نعم.
المصنفات في مشكل القرآن، ألف فيه جماعة منهم ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مشكل القرآن، وصار فيه على طريقة أهل السنة. ومشكل القرآن لأبي الحسن الطبري صاحب الأشعري في كتابه مشكل الآيات، ومشكل القرآن لابن فورك ومثله لابن درستويه، وكتاب تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
من أحسن هذه الكتب كتاب مشكل القرآن لخطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة الدينوي رحمه الله، ولذلك قدمته. وأما كتاب تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية فهذا نافع جدا لطلاب العلم. نعم.
أمثلة مشكل القرآن: كاختلاف العدد في الأيام، ففي موضع مقداره 1000 سنة وفي أخرى 50,000 سنة، وكون الله تعالى لا يسأل الكفار وفي موضع يسألهم، ونحو ذلك. فكل ذلك باعتبار تعدد المواضع واختلاف الجهة، فلا تعارض ولا إشكال مطلقا. النوع الخامس والسادس:
دائما هذه قاعدة تحفظها، إذا رأيت تعارضا ظاهرا بين آية وآية فأسهل طريقة لإيجاد الحل هو أن تعتبر هذا في وقت وهذا في وقت، هذا في جهة وهذا في جهة، فينحل الإشكال. هذا فينحل الإشكال. نعم.
النوع الخامس والسادس والستون: المطلق والمقيد في القرآن الكريم. المطلق واللفظ الدال على واحد لا بعينه، كدينار وإطعام وإنسان ورقبة. ووجود المطلق الكلي لا يوجد إلا في الأذهان، وأما في الأعيان فوجوده مطلق في جنسه معني به الواحد غير المعين. المقيد هو ما خصص به المطلق، كوصف الرقبة بالإيمان والدينار بالذهب والإطعام بنوع معين منه الإنسان بزيد وعمر. يجب حمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم، لأن المقيد يعمل مع المخصص كما يعمل الخاص مع العام. وأما ما ورد مطلقا ولم يقيد وجب العمل به مطلقا من غير تقييد. صور حمل المطلق على المقيد لها 3 صور: الأولى إذا اختلف السبب واتحد الجنس، كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في غيرها عند الجمهور، قيل لا يحمل في هذه الصورة. الثانية إذا اتحد الجنس واختلف السبب ففيه خلاف كبير. الثالثة نصان مقيدان في جنس واحد والسبب مختلف، وهناك نص ثالث مطلق من الجنس، فلا خلاف أنه لا يلحق بأي واحد منهما لغة، كقضاء رمضان ورد مطلقا وصرح في صوم الظهار بالتتابع وفي صوم متعة الحج بالتفريق، وإلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت
نعم شيلوا الألف، إذا وجدت علة،
إذا وجدت علة تقتضي الإلحاق فيه قولان. النوع السابع والثامن والستون: المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم. تعريف المنطوق: ما نطق به الشارع سواء كان نصا من القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
أحدهم يقول: ليش تقول القرآن الكريم؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وصفه بالكريم فقال إنه لقرآن كريم، شلون ما يصير يقول لا. لكن ما معنى كريم؟ الصحيح أن كريم فعيل، وفعيل، وهذا من بلاغة القرآن، هذا من إيش؟ من بلاغة القرآن أن يأتي بصيغة لها معنيان لأن المراد المعنيان، كريم فعيل بمعنى فاعل كارم، وفعيل بمعنى مفعل أي مكرم. فالقرآن مكرم معظم عند الله وعند المؤمنين، والقرآن كريم لأنه يكرم أتباعه بالثمرات الإيمانية وبالأجور والثواب الفاضلة لمن عمل بها. واضح؟ ومن هذا الباب لو قال قائل رمضان كريم، بمعنى أن رمضان شهر فاضل يكرم فيه الله عباده، فيصير كريم بمعنى مكرم، هذا ما في بأس. وكريم بمعنى رمضان كريم، أي رمضان شهر متسبب في تحصيل الأجور الفاضلة، فأيضا لا بأس به. ولكن إذا كان مقصود الناس رمضان كريم أي أنه يكرم بنفسه، فهذا المعنى ينكر، وهذا الذي أنكره بعض مشايخنا. نعم.
أنواع المنطوق. المنطوق خمسة أنواع، ولكل نوع درجته حسب ترتيبه. الأول النص، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا،
وهذا لا يقدم عليه شيء. نعم.
الثاني الظاهر، وهو الذي احتمل معنيين فأكثر أحدهما أظهر من الآخر. الثالث المؤول، ما حمل على المرجوح لدليل يمنع من إرادة الراجح هو عكس الظاهر. الرابع الاقتضاء، وهو ما اقتضى الكلام إضمار كلام زائد على اللفظ الموضوع، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرمت عليكم وطؤ أمهاتكم أو تزوج أمهاتكم. الخامس الإشارة، ودلالة النص على معنى يفهم من السياق، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل المنطوق إشارة إلى جواز أن يصبح الصائم جنبا، لأنه إذا جاز الوطو إلى طلوع الفجر فإنه لا يجد وقتا للاغتسال إلى بعد دخول وقت الصوم.
دلالة الإشارة دلالة عقلية، واضح؟ أما الأنواع الأربعة الأولى فهي دلالات لفظية. لاحظوا الآن، أي لفظ بأي لغة، مو بس شرط لغة عربية، أي لفظ بأي لغة لها أربعة دلالات لفظية ودلالة عقلية. فدلالة النص لفظية، الظاهر لفظي، المؤول لفظي، الاقتضاء لفظي. أما الإشارة أو يسميه بعض الأصولين بدلالة اللزوم، فهذه دلالة عقلية مفهومة من اللفظ. نعم. وسيأتي معنى أن لازم كلام الله لازم. نعم.
تعريف المفهوم، هو دلالة المسكوت الذي هو أولى بالحكم من المنطوق أو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. أنواع المفهوم هو قسمان، مفهوم الموافقة وهو ما يوافق حكمه المنطوق، وهو نوعان، فحوى الخطاب وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهمنا لتحريم شتم وضرب الوالدين من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن المنطوق هو تحريم التأفف، والشتم والضرب أولى لأنهما أشد من التأفيف. لحن الخطاب، شيخ الترقيم عندنا
مقصود
خطأ، شيخ عندنا
شلون خطأ؟
احنا عندنا مفهوم الموافقة نوعان، الأول فحوى الخطاب، الثاني لحن الخطاب.
صح.
الترقيم مني 1-1، نخليه 1-2.
عندكم 1-1؟ لا غلط، لا شك. نعم، خلوه 1-2. أحسنت.
الثاني لحن الخطاب، هو ثبوت الحكم فيه كثبوته للمنطوق على حد سواء، كفهمنا لتحريم إحراق أموال اليتامى من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإن الإحراق تلف للمال كالأكل تلف للمال، فإن قلنا إن الإحراق أشد صار من الأول.
إذن لاحظوا الآن، إذا كان مفهوم الموافقة أعلى من المنطوق فهذا يسمى فحوى الخطاب. لما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل، لما أنت تسمع كلمة ولا تقربوا الزنا تدرك تحريم الزنا، فإن سألك سائل عن الزنا بالمحارم تقول هذا من فحوى الخطاب، فهو أعظم وأشنع، واضح؟ أما لحن الخطاب فهو ما يكون المفهوم مساويا للمنطوق، أن يكون المفهوم مساويا للمنطوق. فلما أنت تقرأ هذه الآية: ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيأتيك إنسان ويسألك عن الرشوة، تقول الرشوة مساوية للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا إذا لم نقل إن الآية نص في الرشوة، لأن بعض العلماء يقول إنها نص في الرشوة. نعم.
مفهوم المخالفة، وهو يكون الحكم في المسكوت مخالفا للحكم في المنطوق به، وهو أنواع.
هذا عكسه، هذا عكس المنطوق. نعم.
النوع الأول مفهوم الصفة المعنوية، كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيفهم من النص أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره. ومنه مفهوم الصفة في الأحوال، كقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا. فالمفهوم من ذكر الحال جواز قتل الصيد لغير المحرم وعدم مؤاخذة المخطئ.
إن جاءكم ثقة بنبأ، ما يحتاج أن تتبين ما دام أنه ثقة ثبت ضابط، هذا مفهوم الصفة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومن قتله منكم متعمدا، طيب اللي قتل خطأ غير مؤاخذ، من أين فهمنا من مفهوم المخالفة؟ نعم.
النوع الثاني مفهوم القدر، كقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. النوع الثالث مفهوم العدل، كما في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام. النوع الرابع مفهوم الشر، كقوله تعالى:
يعني الآن مفهوم العدد فصيام ثلاثة أيام، عكسها أن يومين لا يجزي، واحد لا يجزي، لأن لا بد من ثلاثة أيام. نعم.
النوع الرابع مفهوم الشر، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيفهم من النص أن غير الحامل لا يجب الإنفاق عليهن. النوع الخامس مفهوم الغاية، كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيفهم من النص أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا إذا نكحت غيره بنكاح صحيح ثم طلقت منه،
لا بنكاح التيس المستعار. نعم.
النوع السادس مفهوم الحصر، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فمفهومه أنه لا يعبد غير الله تعالى،
ولا لا يعبد، ممكن كان مكتوب لا يبعد، جزاك الله خير، لا يعبد، أنه لا يعبد غير الله تعالى أو لا يعبد. نعم.
فمفهومه أنه لا يعبد غير الله تعالى ولا يستعان بغير الله تعالى، وهو مفهوم من تقديم المعمول على العامل. النوع التاسع،
طبعا هذه المفاهيم فيها خلاف كبير بين الأصوليين، لكن الجمهور يرون اعتباره، وأما الحنفية فعندهم في المفاهيم يعني توقف كثير. نعم.
النوع التاسع والستون والسبعون وجوه مخاطبات القرآن الكريم وإشاراته. تعريف المخاطبات هي دلالة النص، وأما الإشارات فهي دلالة القياس.
إذن لاحظ الآن، دلالات النص نسميها المخاطبات، دلالة القياس نسميها الإشارات، لأن دلالة القياس عقلية ولا نصية؟ عقلية. إذن هي من قسم الخامس الذي مر معنا، وهو دلالة العقلية المفهومة من النص. لاحظ الآن، فهذه تسمى الإشارات، أما دلالة النص فهذه مخاطبات، سواء كان نصا أو ظاهرا أو مؤولا أو اقتضاء. نعم.
بعض أنواع وجوه خطابات القرآن الكريم: خطاب عام والمراد به العموم، وهذا العموم لا يجوز حمله على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة، لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه القرآن.
وعي. نعم. العي العجز. نعم.
وعي ينزه عنه القرآن. خطاب خاص المراد به الخصوص، وكل خطاب مقيد بشخص أو وصف. النوع الثالث خطاب عام المراد به الخصوص. النوع الرابع خطاب خاص والمراد به العموم، وهو نوعان شيخ وهو نوعان نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ونوع الخطاب له والمراد عموم غيره، كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
ففي الآية الأولى لفظه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره متناول بطريق الأولى، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحليله وتحريمه شرع، فليس له أن يحرم ما أحل الله له، فغيره من باب إيش؟ أولى. هذا النوع الأول. النوع الثاني نوع الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم والمراد عموم غيره، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه طاعة الكافرين والمنافقين في معصية الله عز وجل، إذن فلماذا كان الخطاب له والعموم المراد به عموم غيره؟ لكي يشد الانتباه، وهذا نوع بلاغي، إن هذا أمرنا لنبينا فكيف بكم أنتم، فأنتم من باب أحرى أن تنتبهوا في تعاملكم مع الكفار والمنافقين. نعم.
خطاب الجنس كقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالمراد جنس الحسنات وجنس السيئات. خطاب النوع كقوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فالذين قالوا هذا نوع من أهل الكتاب وليس كلهم.
نعم.
خطاب المعين كقوله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقد خص بالخطاب أنبياءه ورسله بأنواع من الخطابات،
يا آدم يا نوح يا إبراهيم. نعم.
خطاب المدح كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا،
هذا من أرفع أنواع المخاطبات، المدح للمؤمنين، أن الله يناديهم بهاء التنبيه المفيد للملاطفة على وصف الإيمان المفيد للقرب والمعية. نعم.
خطاب الذم كقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. خطاب التكريم كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. خطاب التهكم كقوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. خطاب الجمع بلفظ الواحد كقوله تعالى من قتلوا منكم متعمدا، فمن لفظه واحد وهو للجميع. خطاب الواحد بلفظ الجمع كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالناس الأولى خطاب جمع المراد منه واحد، وهو نعيم بن مسعود الغطفاني
رضي الله عنه. نعم.
خطاب الاثنين بلفظ الجمع كقوله تعالى صغت قلوبكما. خطاب الواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قيل الخطاب للواحد وهو القرين. خطاب المعين والمراد به الغير، على حد المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، وهذا كثير في مخاطبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قيل الخطاب له والمراد أمته. خطاب الالتفات سواء كان الالتفات من الغيبة إلى الحضور كقوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أو كان الالتفات من الحضور إلى الغيبة كما في قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وفيها جميع أنواع الالتفات.
أنواع الالتفات نوع من أنواع البلاغة في الكلام، وهو أن يكون الكلام مع الحاضرين ثم ينتقل إلى الغيبة، أو مع الغيبة ثم ينتقل إلى الحضور، أو مع الخطاب ثم ينتقل إلى المفرد ثم ينتقل إلى الجمع. هذا يحتاج إلى بلاغة قوية لا يمكن تصوره إلا في كلام الله عز وجل. نعم.
خطاب التعجيز كقول نوح عليه السلام: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. الخطاب بالاسم، المراد بهذا النوع هو الخطاب المعين أو الخطاب العيني، وهو ذكر الاسم في الخطاب، ومن أمثلته قوله تعالى: يا آدم، يا نوح، يا زكريا، يا يحيى، يا إبراهيم، يا مريم، أو بالاسم العام نحو: يا أيها الناس، يا معشر الجن والإنس، يا بني إسرائيل. فائدة هذا النوع من الخطاب: التخصيص، التعريف، المدح والتكريم، الذم. الخطاب بالوصف، والمراد بهذا النوع هو ذكر الاسم الوصفي، هو ذكر الاسم الوصفي في الخطاب، سواء كان مفردا كيا أيها الرسول، أو كان جمعا نحو: يا أيها الذين آمنوا. وهو أنواع قد سبق، مثل خطاب الجنس كقوله تعالى: يا أيها الناس، ورد في 20 آية. وخطاب النوع كقوله تعالى: يا بني آدم، ورد في 4 آيات، وكقوله: يا نساء النبي. فوائد هذا النوع من الخطاب: يراد منه المدح كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وردت 98 مرة. يراد منه الذم كقوله تعالى: يا أيها الذين كفروا. يراد منه الكرامة والإكرام كقوله تعالى: يا أيها النبي، وردت 13 مرة. يراد منه الاهتمام، يراد منه الحصر والارتفاع. وقد ورد الخطاب بصفة الإيمان خاصة في القرآن في 89 موضعا في القرآن، وكذا خطاب لسائر الصالحين والمؤمنين. الخطاب بالاقتران والإفراد،
لحظة، هناك وردت في 98 مرة، وهنا في 89 مرة، لابد أن الواحد هو الصح، يحتاج أن نعدها من جديد، يعني واحد منهما سبق قلم. الذي في نظري أنها في 89 موضع، الأول 98 في خطأ في كتابة الرقم، واضح؟ الأولى صلحوها، وردت 89 مرة، يحتاج للرجوع.
الخطاب بالاقتران والإفراد،
هناك مؤلف لطيف بعنوان: نداءات الرحمن لأهل الإيمان، لشيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى. نعم.
الخطاب بالاقتران والإفراد، دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان. الخاص المعطوف على العام لبيان خاصية له دون العموم. الخطاب بالأمر والنهي، وهذا النوع من الخطاب يكون المقصود منه إيجاد الأمر وترك المنهي من كل من يكون أهلا للخطاب بالأمر والنهي، وهو العاقل البالغ، نحو قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فائدة هذا النوع من الخطاب: إيجاد الأمر وترك المنهي عنه. التأمل في الأمر والنهي وفوائدهما: من يكون أهلا لهذا الأمر والنهي ومن لا يكون. خطاب أهل الكتاب وغيرهم من المشركين، خاطب الله تعالى في كتابه العزيز أهل الكتاب ودعاهم إلى اتباع الهدى والحق، وكذا خطابه لسائر الكفار والمشركين: معرفة الله وحده وعبادته سبحانه. وقد تكرر ذكر هذا الخطاب في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وقوله لعموم المشركين والكافرين: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. فوائد هذا النوع من الخطاب: تخصيص الأحكام بهم، حذر من التعميم، معرفة أحوالهم ومجانبتها، كيفية مخاطبتهم في وقت الدعوة، وكيفية التعامل معهم. خطاب المنافقين وأمثالهم، ورد هذا النوع في آيات كثيرة، كقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فوائد هذا النوع من الخطاب: معرفة أوصاف المنافقين وأفعالهم، الحذر من هذه الأوصاف والأفعال، كيفية مخاطبة المنافقين ودعوتهم والتعامل معهم. وهناك بعض أنواع الخطاب الأخرى، مثل خطاب الخلق بعضهم لبعض، كخطاب المنافقين بعضهم لبعض، أو خطاب المؤمنين للكافرين، أو خطاب الكفار المؤمنين كالذي ورد في سورة الأعراف في قصة الأعراف، أو خطاب المؤمنين للمؤمنين كالذي في سورة الطور، أو خطاب الكفار للكفار كالذي في سورة سبأ والأعراف، وغير هذه الخطابات كثيرة. ونكتفي بذكر هذه الأنواع التي بيناها، وهي إشارة بالقليل للوصول إلى الكثير. فكل خطاب ينبغي للمتدبر أن يتأمل ما نوع الخطاب ولمن هو وما المراد منه. قواعد في الخطاب بالفعل: العدول عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة، كالعدول عن لفظ الدفع إلى الإطعام في الكفارة. الفعل يكون
لما أنت تسمع أن الله ما قال فادفعوا إليهم طعاما، وإنما قال فإطعام، فعلمنا أن المقصود لما عدل عن الفعل إلى لفظ أعم منه، علمنا أن المقصود هو الطعام بعينه وليس مجرد الدفع. هذه مسألة مهمة، دائما العدول عن لفظ آخر فهذا لابد أن يكون له فائدة ومعنى بلاغي في القرآن الكريم. نعم.
الفعل يكون بلفظ المضارع وهو حكاية الحال، قد يلزم إضمار الفعل ويعمل كمظهره. قواعد في المصدر: إضافة المصدر إلى الفاعل أقوى وإن كان يضاف إلى غيره لملابسة. قد يسمى المفعول باسم المصدر وقد يوضع موضع المفعول. المصدر أبلغ من الوصف، الفعل يدل على مسمى المصدر. الخطاب بالعطف: عطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكونا
متباينين،
أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا يعرف لزومه له. أوسطها أن يكون بينهما لزوم، وأدناها عطف بعض الشيء على الشيء، يجوز العطف على المحل، والعطف يكون بعطف المفرد على المفرد، وعطف الجملة على الجملة. وجوب الحذر من إشارات الباطنية يجب في هذا
الشيء مهم، أننا في خطابات القرآن الكريم يجب أن نحذر من بعض التفاسير التي يسمونها بالتفاسير الإشارية، وهي في الحقيقة لا يوجد أي تلازم بين ما يذكرونه وبين اللفظ. قلنا نحن إن التفسير الإشاري المعتبر هو ما يكون هناك ربط عقلي بين المعنى وبين اللفظ، وإلا لو كل واحد يجيب من عنده على كيفه ما صار تفسير إشاري، صار تفسير باطني. نعم.
وجوب الحذر من إشارات الباطنية، يجب في هذا الباب الحذر من إشارات الباطنية في التفسير، لأنهم يفسرون القرآن الكريم بحسب أهوائهم ورغباتهم، فيفسرون الكلمة كما يريدون والجملة كما يهون، ولا يرجعون إلى ضوابط الاستدلال من دلالة التضمين أو اللزوم أو المنطوق أو المفهوم، وإنما مجرد خيالات وتوهمات لا أصل لها لا لغة ولا دلالة.
أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. تفضل. قول: نحن نشكر من يدلنا على الخطأ. قول: ورحم الله امرأ أرانا عيوبا. إيه ميخال. قول: صفحة 81. مشكلة اللي عندك غير الصفحات اللي عندك.
النوع الخامس والسادس والستون.
النوع الخامس والسادس والستون. طيب الصورة رقم كم؟ أها. ها. كيف تكرر؟ لحظة. إذا اختلف السبب وتحذر الجنس. لا لا لا، الأولى واضحة، الثانية عكسه. إذا اتحد السبب واختلف الجنس. طيب هذه الثانية إذا اختلف السبب واتحد الجنس، هذه الأولى. طيب الثانية لا غلط، صح. نعم، إذا اختلف طيب تراجع تراجع. صح كلامك، إذا اختلف السبب واتحد الجنس هذه واحدة. لا نفس الشيء، صح. لا هي إذا اختلف الجنس، إذا اختلف اكتبوها، إذا اختلف الجنس نعم الثاني واتحد السبب، واتحد السبب ففي خلاف كبير. جزاك الله خير. مرة ثانية، الثانية إذا اختلف الجنس واتحد السبب ففيه خلاف كبير. أحسنت يا صالح، لا عدمناك. وين هذا؟ ما خصص به المطلق المقيد هو ما لا تعريف المقيد هو ما خصص المطلقة، صح، نشيل به سنت، أو ما خصص به المطلق، ماشي. طيب اكسر الشدة، ما خصص به المطلق. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. أنا الذي يدلني على الخطأ أحب إلي ممن يسكت، يعني الله يجزاك خير. تعلم رحابة الصدر. الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.